برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من حصاد الأسبوع، نقدمها لكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين.
شولتز يعتبر انتهاء الحرب في أوكرانيا مرتبط بهزيمة روسيا.
الخارجية الروسية تطلع السفراء العرب على الأحداث في أوكرانيا.
محادثات سرية بين السعودية وأنصار الله لدعم الهدنة في اليمن.
رئيس الحكومة العراقي يؤكد على ضرورة الوجود الأمريكي في بلاده.
نقل 300 مسلح من ريف حلب في سوريا إلى أوكرانيا.
وإلى تفاصيل الحلقة التي نبدأها من مستجدات الملف الأوكراني، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع قدام المحاربين في الذكرى 80 لرفع الحصار عن لينينغراد أن الحرب الوطنية العظمى شهدت مشاركة العديد من الجنسيات لقوات الاحتلال ضد روسيا.
بدأت المأساة المرتبطة بالأحداث في أوكرانيا في عام 2014 على وجه التحديد مع الانقلاب المسلح المناهض للدستور والمناهض للدولة في أوكرانيا. وكما نعلم فإن هذا يتطلب منا تقديم المساعدة لشعب القرم، ثم تبع ذلك الأحداث في دونباس، وفي الواقع لم تتوقف العمليات العسكرية واسعة النطاق في دونباس منذ عام 2014 مع استخدام المعدات الثقيلة والمدفعية والدبابات والطائرات. كل ما نقوم به اليوم بما في ذلك العملية العسكرية الخاصة كما قلت مرارا هو محاولة لوقف هذه الحرب. هذا هو الهدف من عملياتنا، ولحماية شعبنا الذي يعيش في هذه المناطق. هذه هي أراضينا التاريخية. كما قلت، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تعاملت روسيا مع هذا الحدث، لكن مع ذلك لم يسعنا إلا الرد على ما بدأ يحدث هناك بعد الانقلاب، بما في ذلك إبادة الناس الذين يعيشون في هذه الأراضي لأنهم يعتبرون أنفسهم مرتبطين بالثقافة الروسية واللغة الروسية وتقاليد شعوبهم وأسلافهم. لقد تحملنا لفترة طويلة وحاولنا التوصل إلى اتفاق لفترة طويلة. كما اتضح الآن لقد تم خداعنا، ومع ذلك فقد بذلنا كل ما في وسعنا لحل هذا الوضع بالوسائل السلمية. لقد أصبح من الواضح الآن أن هذا كان بحكم التعريف مستحيلا، كان مجرد أن العدو كان يستعد لنقل الصراع إلى مرحلة حادة وساخنة ولم يبقى لنا أي شيء للمناورة.
استمعنا إلى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب أفسد مبادئ الأمم المتحدة، ولم يكن هناك احترام لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإن أمريكا استخدمت قواتها في خارج أراضيها مئات المرات في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة.
عندما لا تتعاون دولتان مؤثرتان وفي الغالب لا تتحدثان مع بعضهما البعض، فإن ذلك يؤثر دائما على قدرتهما على المساعدة في حل المشكلة الدولية أو تلك التي تتطلب مزيدا من الجهود. ما هو المطلوب لعودة هذه العلاقات إلى طبيعتها؟ صرح ستولتنبرغ بالفعل أن علاقات روسيا مع الناتو والغرب لن تعود كما كانت في الماضي، وقلنا إنه لن تكون هناك مواقف مرة أخرى عندما يكذب الغرب ويوقع الوثائق ويرفض تنفيذ الاتفاقيات، كما كان الحال مع إعلان مجلس روسيا الناتو وإعلان اسطنبول لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان أستانا عام 2010 والاتفاقية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا الضامن الذي لعبته ألمانيا وفرنسا وبولندا، كما كان الحال مع اتفاقيات مينسك التي تم توقيعها ليس فقط من قبل ألمانيا وفرنسا ولكن أيضا وافق عليها بالإجماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لم يكن الغرب حتى ينوي تنفيذ كل هذه الاتفاقات. لقد كذبوا علينا وجها لوجه ووقعوا نفس الالتزامات الاحتفالية على مستوى الرؤساء ورؤساء الوزراء. توقفنا عن تصديق أقوالهم على الرغم من أن التجار في روسيا يثقون ببعضهم البعض ويتصافحون. إذا لم تلتزم بالاتفاقيات فلن يتعامل معك أحد. لقد تعلمنا الكثير من هذا الوضع، خاصة بعد أن وعدوا بعدم توسيع الناتو إلى الشرق. لقد توصلنا إلى استنتاجات لأنفسنا، وبالطبع سوف نستخلص استنتاجات بشأن أولئك الذين دعموا بسرعة العدوان على الاتحاد الروسي. يوما ما ستنتهي هذه الحرب سوف نظل ندافع عن حقيقتنا، لكن كيف سيكون المستقبل القادم؟ ما زلت لا أستطيع التخيل أن كل شيء سيعتمد على الاستنتاجات التي تتوصل إليها أوروبا. تقول الدول الغربية إنها لن تتفاوض بدون أوكرانيا، كل هذا هراء. بعد كل شيء يقرر الغرب موقف أوكرانيا، وقد منع زيلينسكي من التوصل إلى اتفاق مع روسيا في مارس أذار من العام الماضي، على الرغم من أن هذه الاتفاقية كانت جاهزة بالفعل. الغرب هو من يقرر، وبدون أوكرانيا أن قرار تحديد مصير أوكرانيا لا يحدد بالوقت برأيهم. هناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة لاستنفاد الاتحاد الروسي، وموقفنا من هذا الأمر معروف. إن التحدث مع الغرب فقط عن أوكرانيا لا طائل من ورائه.
كان هذا جزءا من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة كامل المؤتمر على الموقع الإلكتروني لسبوتنيك.
وفي ردود الفعل الدولية على هذه التصريحات، قال المستشار الألماني أولاف شولتز: سنواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا، وفي رأيي لتنتهي هذه الحرب يجب ألا تنتصر روسيا.
But in order for the war to end, Russia's aggression must fail.
حتى تنتهي الحرب في أوكرانيا يجب أن تخسر روسيا. لهذا السبب نقوم باستمرار بتزويد أوكرانيا بكميات كبيرة من الأسلحة بالتشاور الوثيق مع شركائنا، وهذا يشمل أنظمة الدفاع الجوي مثل إيريس تي أو باتريوت والمدفعية والمركبات القتالية المدرعة للمشاة، مما يمثل نقطة تحول عميقة في السياسة الخارجية والأمنية الألمانية. ألمانيا من بين قادة الدول من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا، وسنواصل تقديم المساعدة طالما كان ذلك ضرورياً. وفي هذا الصدد نود التأكيد أن الأوكرانيين يمكنهم الاعتماد علينا، لكننا نرغب في تجنب تصعيد ذلك إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
استمعنا إلى المستشار الألماني أولاف شولتز.
وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح شولتز قائلة: منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زودت الولايات المتحدة وألمانيا وحلفائهما القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وموسكو أشارت مرارا إلى أن الغرب يسعى لإطالة أمد الصراع هناك. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن المخازن الأوكرانية المليئة بالذخيرة الأجنبية والغربية ستصبح أهدافاً مشروعة للقوات الجوية الروسية في هذه الدولة الجارة.
بدورها صرحت وزيرة الدفاع الوطني في كندا أنيتا أناند بأن السلطات تعتزم إرسال 200 ناقلة جند مدرعة تابعة لمجلس الشيوخ إلى القوات المسلحة الأوكرانية، كما أنها استدعت السفير الروسي في بلادها بسبب اتهام روسيا بضرب البنية التحتية المدنية والطاقة عمداً، وبالتالي ارتكاب أعمال غير قانونية. وهو ما رد عليه السفير الروسي في كندا قائلاً: لفت الانتباه إلى حقيقة أنه على الرغم من الشهادات العديدة للصحفيين والمراقبين والخبراء حول انتهاك أوكرانيا لقوانين الحرب بشأن عدم نشر البنية التحتية العسكرية في المناطق السكنية المدنية، فإن نظام زيلينسكي يواصل القيام بذلك. وفي الواقع فإن المأساة في دنيبروبيتروفسك هي ببساطة نتيجة الأعمال الإجرامية والطائشة لهذا النظام، ولا علاقة لروسيا بها.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ديمتري جرافلوف لسبوتنيك:
عندما تسمي بلادنا الأشياء بأسمائها الحقيقية فإنهم يشعرون بالإهانة، لكن أليست أفعالهم الحالية مماثلة لأفعال هتلر ونابليون؟ هذا سؤال حول حقيقة أن الغرب يجتمع مرة أخرى بشكل جماعي للقتال ضد روسيا، ودوافع هذا الأمر أصبحت معروفة تماما بالنسبة لنا، فنحن برأيهم غير مفهومين وبالتالي مخيفين. إنهم يخافون منا، لقد تم فرض العقوبات على أساس أنهم لا يفهموننا، لقد استهدفوا في هجومهم نقاطا كثيرة من شأنها أن تكون أساسية لاقتصادهم ونظامهم الاجتماعي، ولم تضر بمنظوماتنا القائمة بترتيبات مختلفة، لذلك كانوا هم ضحايا ضرباتهم الموجهة إلينا، وهم لا يفهمون ذلك إلا بعد أن يقعوا بشر أعمالهم، وبعد ذلك يتفاجؤون كيف حدث ذلك. نعم، إنها النزعات الشريرة التي تنمو لدى الطفل سيء التربية، وهذا هو الغرب بحد ذاته.
هذا ما قاله المحلل السياسي ديمتري جورافلوف.
وحول مستجدات الأزمة الأوكرانية، قال مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل لسبوتنيك:
في البداية بعد التحية، طبعا أنا أعتقد أن بعد الحرب العالمية الثانية، وطبعا كان طبعا في نفس الوقت كان تم تدشين منظمة الأمم المتحدة، وأنا أعتقد أن هذه المنظمة أسست لإقرار السلم والأمن الدولي. لكن لو نلاحظ من الناحية الواقعية منذ عام 45 حتى تاريخه، أن الأمم المتحدة لم تقم بدور فاعل في الأزمات الدولية أو حيال حتى الجرائم التي انتهكت في حق المدنيين وما إلى ذلك. بمعنى أن القانون الدولي الإنساني نعم تم تدشينه، وهناك أيضا محكمة العدل الدولية، وهناك ميثاق الأمم المتحدة، كلها مواثيق من الناحية النظرية جيدة جدا، لكن من الناحية التطبيقية أعتقد أن هذه القوانين لم تفعل بشكل جيد. الدليل على ذلك ننظر إلى كل الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين حول العالم، ننظر إلى مثلا على سبيل المثال القضية الفلسطينية، ننظر إلى الجرائم التي ارتكبت في حق المدنيين اللي حضرتك أشرت إليها، كلها أمور أنا أعتقد أنها لم تتم مساءلتها من قبل القانون الدولي الإنساني أو من قبل الأمم المتحدة. إذن ما يحدث في ما قبل 45 أعتقد أنه يتكرر، لكن بسيناريوهات مختلفة. بمعنى أن طبعا ما قبل 45 لم تكن هناك منظمة أممية، كانت هناك عصبة الأمم، لكن أنا أعتقد أن بعد الأمم المتحدة لم يتغير الوضع كثيرا، أصبح لدينا منظمات إقليمية ومنظمات دولية وقوانين دولية تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان وما إلى ذلك. لكن من الناحية التطبيقية أتخيل أن كل شيء ما زال على وضعه، لأن طبعا المشكلة هنا أن من يقود هذه المنظمات هي مصالح الدول الكبرى، وهي مصالح مختلفة. طبعا البرجماتية البحتة هي التي تتحكم في النهاية في قبول أو رفض ما يطلق عليه المشروعات الخاصة بالجانب الإنساني، لكن أنا أعتقد أن في المجمل أتخيل أن النظام الدولي ما زال يسير على عهده كما يقال، فيما يتعلق بالمصالح البرجماتية، فيما يتعلق بعدم الاكتراس كثيرا بمسائل خاصة بحقوق الإنسان بقدر ما هي مسائل خاصة ببرجماتية الدول ومصالحها، سواء ما يتعلق منها بمصالح داخل الدولة نفسها أو مصالح تجمع مجموعة من الدول. وأنا أتخيل أن كل هذه الأمور صب في النهاية فيما يتعلق بمسائل خاصة بعدم فعالية القانون الدولي الإنساني، أو عدم فعالية حتى حصول المدنيين على حقوقهم سواء من الناحية المدنية أو من الناحية الإنسانية.
وحول مصلحة الدول العربية من التقارب مع روسيا، أضاف إسماعيل:
حضرتك أحسنت السؤال. فيما يتعلق بهذا الطرح، كان الاتكاء في قبل على سبيل المثال 20 عام كان الاتكاء على السياسة الخارجية الأمريكية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حليف استراتيجي أوحد للمنطقة العربية، لم يكن ينظر العرب خارج نطاق الأسوار كما يقال. لكن حدثت متغيرات عدة، رأينا الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر تتحدث عن مسألة صراع الحضارات وسامويل هانتنغتون وما إلى ذلك، وبالتالي بدأ العرب يشعروا بأن الاتكاء على عصا واحدة في سياساتهم الخارجية ربما يؤدي إلى مشاكل جمة فيما يتعلق بهذا الطرف. إضافة طبعا إلى أن هناك متغيرات أخرى فيما يتعلق برأينا تقارب صيني على سبيل المثال، رأينا قمة صينية توقعت في الرياض، رأينا الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن العودة للمنطقة العربية من خلال لقاء جدة في يوليو الماضي، من خلال طبعا تصريحات جو بايدن مسألة الفراغ الاستراتيجي في الشرق الأوسط، لكن عاد خالي الوفاض كما يقال. رأينا اتجاهات أيضا تفاعلية مع روسيا بدأتها مصر يمكن في عام 2014 من خلال تدشين علاقات وصفقات تجارية وعسكرية مع الجانب الروسي، المملكة العربية السعودية دشنت أيضا صفقات مع الجانب الروسي، رأينا هناك زيارات متبادلة. إذن أنا أعتقد أن الانفتاح على السياسة الخارجية الروسية من قبل العالم العربي يكسبنا أكثر من ميزة. أولا أن يكون هناك عدم الاتكاء كما أشرت على حليف استراتيجي واحد، ثم بعد ذلك قضيتنا الأم القضية الفلسطينية، عندما يكون هناك حليف واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية الذي دوما وأبدا يساند إسرائيل سواء فيما يتعلق بانتهاكاتها المباشرة أو غير المباشرة للشعب الفلسطيني، أتخيل أن هذا أضاع منا وقت وجهد كثير جدا في قضيتنا الفلسطينية. الجانب الروسي عرض خدماته في هذا الطرح من خلال أن يكون هو أيضا حليف استراتيجي وأن يكون أحد الوسطاء في القضية الفلسطينية. لماذا لا يتم التعويل على مثل هذا الطرح؟ لماذا لا يتم أيضا التعويل على الطرح الصيني فيما يتعلق بهذا الجانب؟ أنا خير أن لو تم التعويل على هذه الجوانب سيكون هناك ند قوي للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فيما يتعلق أيضا بقضايانا الأخرى، لأن كما أشارت الولايات المتحدة الأمريكية ظنت أن العالم العربي لا يستطيع الاستغناء عنها. وأتخيل أن هذا هو الذي دفع جو بايدن كما أشارت لأن يدشن مقال في نيويورك تايمز يتحدث عن مسألة الفراغ الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد ملء هذا الفراغ. طبعا عندما جاء إلى المنطقة العربية شعر أن المنطقة العربية تغيرت تماما، شعر أن السياسات العربية أصبحت مختلفة وأنها أيضا استبغت بالطابع البرجماتي البحث. العالم العربي حاليا يريد البحث عن مصالحه، إذن المصالح مع الجميع، سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا مع روسيا ومع الصين ومع دول الاتحاد الأوروبي، الكل يبحث حاليا عن مصلحته. وتخيل أن جانب من هذه المصلحة هو التفاعلات، سواء التفاعلات ما بين الدول العربية منفردة مع الجانب الروسي أو التفاعلات الجماعية ما بين طبعا الدول العربية ككيان إقليمي والجانب الروسي. أتخيل أن هذا سوف يعود بالنفع على المنطقة العربية كثيرا كما أشرت فيما يتعلق بقضايانا أو فيما يتعلق حتى بالحراك التجاري والاقتصادي ما بين روسيا وبين عالمنا العربي.
استمعنا إلى تعليق مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل.
ملفنا التالي عن اللقاء الذي دعت إليه وزارة الخارجية الروسية مع وفد مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا الاتحادية في قصر الضيافة التابع للوزارة مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، وبحضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بغدانوف وعدد من مسؤولي إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية.
ومن جانب آخر وفي خطوة روسية نادرة، تلقى سفير لبنان شوقي بونصار شهادة تقدير صادرة عن إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموقعة من نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، علما بأن السفير بونصار هو أول سفير عربي يحصل على هكذا تقدير، إذ كان ذلك محصوراً بعدد قليل جداً من سفراء دول أجنبية كبرى.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة سفير الجمهورية العربية اللبنانية لدى روسيا الاتحادية شوقي بنصار. أهلاً بك سعادة السفير، ضيفاً عزيزاً على برنامج حصاد الأسبوع. سعادة السفير، يعني التقيتم بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وهو بدوره أطلعكم على ما يدور من أحداث هامة جدا في أوكرانيا. برأيك سعادة السفير، ما أهم ما جاء في هذا اللقاء؟
بالواقع تشرفنا بلقاء معالي الوزير سيرغي لافروف بحضور مبعوث رئيس بوتين الشرق الأوسط وأفريقيا الصديق ميخائيل بوغدانوف وعدد من الأصدقاء المسؤولين في إدارة الشرق الأوسط بالخارجية الروسية. كالعادة اللقاء مع وزير يعني من الكاليبر للوزير لافروف وبخبراته الطويلة و يعني إمكانياته المميزة صراحة، دائما لقاء مثمر ويعني مهم جدا دائما. كما تفضلت بالسؤال، كان النقاش يتركز بشكل عام على العلاقات العربية الروسية عموما، كونه اجتماع كما نعلم جميعا كان مع مجلس السفراء العرب، وتحدثت أنا باسم الإخوة السفراء يعني كلمة مكتوبة ومحضرة مسبقا بالتنسيق مع جامعة الدول العربية عن المواقف العربية يعني وحرص العالم العربي على أفضل العلاقات مع روسيا الاتحادية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلدان العالم العربي وروسيا صراحة، والضغوطات الغربية في كل مجال. الوزير لافروف من ناحيتي طبعا رحب بالسفراء العرب مشكورا، ويعني كان تخلى للقاء غداء عمل وأوضح لنا الكثير من النقاط ما يتعلق بسياسة روسيا سواء على مستوى الدولي أو مستوى العالم العربي، وطبعا بما يتعلق بالعملية العسكرية بأوكرانيا. بالنسبة لأوكرانيا طبعا مع الوزير أكد الموقف الروسي الثابت والذي يعني يتلخص بأنه روسيا تقوم بالعملية ردا على التهديدات الغربية لأمنها القومي، واستشهد بعدة يعني أحداث تؤكد مخاوف روسيا من استهدافها كدولة وعظمى من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة، حيث كما نعلم جميعا يعني تتدفق المساعدات إلى أوكرانيا بشكل غير مسبوق ماديا وأسلحة وكل أنواع المساعدات من الناتو ومن الولايات المتحدة، وقد زادت قيمة تلك المساعدات عن 100 مليار دولار خلال أقل من سنة يعني منذ بدء العملية العسكرية في شباط من العام الماضي، بلغ حجم المساعدات الغربية ما يزيد على 100 مليار دولار لأوكرانيا، وهذا طبعا من شأنه إطالة أمد الحرب كما أوضح الوزير لافروف، ويعني مضاعفة معاناة الشعب الأوكراني وزيادة الخسائر والضحايا البشرية. طبعا الوزير لافروف كان أيضا حاسما لناحية أن وضع حد لما يجري في أوكرانيا يكون بالاعتراف بالمخاوف الأمنية الروسية، مراعاة معالجة المطالب الأمنية الروسية، والاتفاق على يعني إذا صح التعبير صورة أوسع لتنظيم العلاقات مع الغرب وخاصة مع حلف الناتو الذي أصبح يعني شريكا فاعلا في الحرب في أوكرانيا من خلال الإمدادات العسكرية والمادية كما قلنا التي يجول بها أوكرانيا بشكل يعني هائل جدا.
يعني سعادة السفير أهلا بك مرة أخرى، الاجتماع تم بطلب من وزارة الخارجية الروسية، هذا يعني أن روسيا حريصة على أطلاع العرب عما يجري في أوكرانيا وأيضا على نهجها السياسي الخارجي، يعني روسيا تنظر إلى العرب بثقل معين باهتمام معين، كيف ترى اليوم اهتمام روسيا بالتعاون مع الدول العربية؟
تماما بالتأكيد روسيا تعلق أهمية كبيرة على علاقاتها مع العالم العربي، والعكس صحيح، يعني كما نعلم جميعا تطورت العلاقات بين دول العالم العربي في السنوات العشر الأخيرة تحديدا بشكل لا مثيل له، وأخص بالذكر هنا تطور العلاقات المميز بين دول الخليج العربي وروسيا الاتحادية. أيام الاتحاد السوفيتي لم يكن هناك علاقات دبلوماسية حتى بين دول الخليج وروسيا باستثناء الكويت حسب ما أعتقد، وكان من اللافت التطور السريع للعلاقات بين دول الخليج والزيارات المتبادلة لقادة تلك الدول إلى روسيا الاتحادية، والعكس صحيح، زيارات سيادة الرئيس فلاديمير بوتين ومعالي الوزير لافروف والسيد بغدان وغيرهم من المسؤولين الروس إلى الدول العربية ودول الخليج تحديدا، هي زيارات دورية لم تنقطع يعني، والتنسيق قائم بأفضل مستوياته، وروسيا تبني على حسن العلاقات مع العالم العربي خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوطات غربية وحصار غربي كبير وعقوبات اقتصادية نعتبرها العالم العربي، وهو ما نقلت للوزير لافروف، نقلت موقف العالم العربي أنه نعتبرها في العالم العربي غير شرعية كونها لم تصدر عن الأمم المتحدة، عن يعني المنظمة الأممية المخولة بفرض عقوبات يعني في حال مخالفة إحدى الدول للمواثيق الأممية. أكدت للوزير لافروف باسم طبعا كافة الإخوة الزملاء العرب أن الدول العربية لم تلتزم بالعقوبات الغربية المفروضة عليها، وبذلك لا تزال الاستثمارات العربية وتحديدا الخليجية كبيرة جدا في روسيا، تبادل تجاري بين البلدان العربية وروسيا ازداد أضعافا مضاعفة خلال الفترة الأخيرة، ويعني سكة العلاقات بين الجانبين تسير بوجهتها الصحيحة، هذا ما يعني الأصدقاء الروس يعرفونه تماما، وهم مرتاحون كما أعتقد وكما سمعنا من الوزير لافروف، هم مرتاحون للموقف العربي المتفهم للموقف الروسي وعدم انسياق الجانب العربي الدول العربية بالالتزام بالعقوبات الغربية غير المحقة على روسيا.
سعادة السفير، يعني بالانتقال إلى العلاقات الروسية اللبنانية، أين هي الآن هذه العلاقات؟ وهل من استثمارات جديدة في لبنان متوقعة من قبل روسيا ولا سيما في قطاع النفط والغاز؟
بالواقع العلاقات الروسية اللبنانية علاقات صداقة تاريخية، كما سبق وذكرت في أكثر من مناسبة تعود إلى العام 1944 شهر آب 1944 تاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسية، ولكنها بالواقع على الصعيد الشعبي هي أقدم بكثير، تعود إلى القرن 18 عندما كانت البعثات من الإمبراطورية الروسية تذهب إلى الأماكن المقدسة في القدس وتمر عبر لبنان، وبنوا العديد من المستشفيات والمدارس والكنائس في عديد من المناطق اللبنانية، وقسم منها لا يزال يعني قائما حتى اليوم. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991 كان لبنان من أوائل الدول التي اعترفت بروسيا الاتحادية كوريث للاتحاد السوفيتي، ومنذ ذلك التاريخ تتقدم العلاقات بشكل ممتاز، زيارات متبادلة، ويعني العلاقات التجارية واقتصادية وثقافية مميزة. بالنسبة لقطاع النفط، روسيا طبعا يعني كان هناك اتفاق مع الحكومة اللبنانية منذ عدة سنوات على إعادة تأهيل شركة روس نفط لمصفات طرابلس، مصفات النفط في طرابلس، وطبعا الاتفاق لا يزال قائما. وهناك ربما بعض العوائق بسبب الأوضاع السياسية في لبنان يعني، والأحداث ربما في سوريا. طبعا يتم العمل على تدليل كل العقبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع، وأعيد أكرر أهم العقبات، عقبات مادية لدى الجانب اللبناني الذي يعاني بفعل أزمة اقتصادية قاسية وانهيار العملة الوطنية. يحاول يعني المسؤولون في لبنان قدر الإمكان يعني تجاوز هذه المحنة، ونأمل وقت قريب، وهو ما ذكرته أيضا مع الوزير لافروف، من خلال انتخاب رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة تعيد تفعيل العلاقات مع روسيا الاتحادية الصديقة. هناك الكثير من مجالات التعاون، يعني مجالات كبيرة جدا ومهمة جدا للتعاون بين البلدين. أعتقد أنه مع وصول رئيس جديد للجمهورية، ونأمل في أقرب وقت وحكومة جديدة، أن يتم إعادة إطلاق عجلة العلاقات على أكثر من صعيد وفي أكثر من مجال.
شكرا جزيلا لك سعادة السفير اللبناني لدى روسيا الاتحادية شوقي بونصار، وطبعا نبارك لك باسمي وباسم كل العاملين في سبوتنيك بشهادة التكريم الموقعة من إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإن شاء الله هيك إلى مزيد من النجاح سعادة السفير.
شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.
وإلى العلاقات السعودية اليمنية والمحادثات السرية التي جرت مع أنصار الله، حيث أفادت وسائل الإعلام بأن السعودية وجماعة أنصار الله في اليمن استأنفتا محادثات سرية أملاً في استمرار وقف إطلاق النار ووضع مسار تفاوضي لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك وسط أطول فترة توقف للقتال في اليمن توسطت فيها الأمم المتحدة.
وذكر دبلوماسي سعودي أن بلاده طلبت من الصين وروسيا الضغط على إيران وأنصار الله لتجنب التصعيد.
في هذا السياق قال مسؤول من أنصار الله مشارك في المحادثات: إن السعوديين وعدوا بسداد جميع الرواتب، ولكن الدبلوماسي السعودي صرح بأن سداد رواتب العسكريين مشروط بقبول الحوثيين لضمانات أمنية، من بينها إنشاء منطقة عازلة مع المناطق الخاضعة لجماعة الحوثي على طول الحدود اليمنية السعودية، ورفع حصارهم عن تعز، والالتزام بالانضمام إلى المحادثات الرسمية مع الأطراف اليمنية الأخرى.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من الرياض الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع، ودعني أبدأ من هذه المحادثات السرية بين السعودية وأنصار الله لدعم الهدنة في اليمن، ما هي محاورها الأساسية برأيك؟
المحادثات لم تعلن السعودية عن ماهيتها ولا عن الإجراءات التي تتم في سلطنة عمان، هي مجرد يعني تسريبات وتخمينات صحفية، والذي لا تعلن عنه الحكومة السعودية يعني يشوبه كثير من الشكوك في أنها مسألة دعاية لجهة ما. لذلك أتوقع إذا كان هناك محادثات بين المملكة ووفد الحوثيين في بالوساطة العمانية، فهي يعني بالتأكيد
تبحث الشؤون الإنسانية في هذا الظرف بالذات. وسبق أن أرسلت السعودية وفد من منظمات الحقوقية السعودية لصنعاء للتباحث في هذا المجال. ولابد أن نستوعب أن المملكة لا ترفض الحوثيين كيعني عامل من عوامل السياسة اليمنية أو المكونات اليمنية، لكنها يعني في نفس الحال نفسه ترفض أن يهمش بقية المكونات السياسية واعتماد على الميليشيا في إسقاط الدولة.
دكتور سعد، برأيك هل سيقبلون في أنصار الله بالشروط التي وضعتها السعودية وهي مقبولة، كإنشاء مناطق عازلة على الحدود اليمنية السعودية ورفع الحصار عن تعز والانضمام إلى المحادثات مع الأطراف اليمنية الأخرى، طبعا مقابل سداد جميع الرواتب؟
لا، الحوثيين يعني لديهم السيطرة الكاملة على صنعاء العاصمة، وهم يعتقدون أنهم بسيطرتهم على العاصمة يجب أن يكونون المتحكمين الرئيسيين في الدولة اليمنية، وهذا منافي للمكونات السياسية وللشعب اليمني الآخر. لذلك يعني هم معتمدين على سيطرتهم على صنعاء في مسألة طرح كل طلباتهم دون أن يكون لديهم أي تنازل لبقية المكونات السياسية، مثل المشاركة في الحكم وضمان واحترام حدود الدول الأخرى وضمان عدم التدخل في شؤونها. لذلك أعتقد أن يعني لا، إذا لم يكن هناك تغير جيوسياسي في المنطقة لن يؤثر على الحوثيين، لأنهم هم يتأثرون بما يحصل حولهم. الدعم الرئيسي من، والأنصار لهم من، وهم مجرد مكون بسيط ميليشاوي يتحكم في العاصمة صنعاء ولا يستطيع أن يدفع رواتب الموظفين لديه أو بقية موظفي الدولة في مختلف الأقاليم. لذلك هم يطالبون بأن يكونون هرم الدولة وأن يكونون المتحكمين في كل شيء دون أن يشاركوا المكونات السياسية معهم أو ينفذوا أدنى طلب لجيرانهم، مثل المنطقة العازلة. المنطقة العازلة هذه موجودة في كل دول العالم، في أغلب الدول العالم يكون هناك منطقة عازلة لمنع التسلل ولمنع الاشتباك ولمنع كثير الدول، أولها أمريكا وتركيا، وفي كثير من الأماكن تستخدم هذه المنطقة العازلة كحماية يعني حدودية للبلد الذي يأتي منه التهديد على البلد الآخر. لذلك أعتقد ما لم يكن هناك تغير جيوسياسي في المنطقة لن تتغير مطالب الحوثيين واشتراطات.
بناءً على هذه المحادثات والتواصل السري أو غير السري، برأيكم هل أصبح من الواضح أن جميع الأطراف موافقة الآن على البحث عن حل للأزمة اليمنية بعد كل هذه السنوات؟
الشرعية طلبت أكثر من مرة التفاوض معهم، لكن للأسف كل البنود وكل الاتفاقيات وكل المعاهدات والاتفاقيات التي يوقعونها مع الحوثيين، من ضمنها وقف إطلاق النار، من ضمنها تبادل الأسرى، من ضمنهم المسائل الإنسانية، لا يلتزمون بها الحوثيين. فيعني الأمر كله يعود للحوثيين، لأنهم الشرعية دولة وتخشى من انتقادات الدول والضغوط السياسية الأخرى عليها. إنما الميليشيا ليس لها كيان دولي ولا اعتراف دولي، فلا يهمها أن يأتيها ضغوط من هنا أو هناك. لذلك كل الاتفاقيات التي قام الحوثيين بعقدها مع الشرعية أو مع المملكة العربية السعودية والتحالف لا يلتزمون بها.
سؤالنا الأخير دكتور، برأيك هل يمكن التوصل إلى وقف رسمي لإطلاق النار؟
أكرر ما قلته سابقا، وأنت تفهم كما قيل الحر قاقع له بعطبه، ما لم يكون هناك تغير جيوسياسي في المنطقة لا أعتقد أن الحوثيين ممكن أن يخضعوا للسلام.
الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا لك.
وحول ما قيل عن المحادثات السرية بين السعودية وأنصار الله لدعم الهدنة في اليمن، نستضيف أيضا من اليمن الدكتور نصر الدين عامر، المسؤول بالهيئة الإعلامية لأنصار الله. أهلا بك دكتور. بداية يعني هل يمكن الحديث عن تقدم في حل المشكلة اليمنية برأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بكل تأكيد يعني أن يعني المرحلة الثانية من زيارة الوفد العماني إلى صنعاء حملت الكثير ونقلت الكثير من الأسئلة، وكانت أجواء إيجابية، ويعني هي على كل الأحوال تعتبر تواصل مع الجانب الآخر ونقل لرسائله وأيضا نقل لرسائل صنعاء إليهم، ويعني سيطرت الأجواء الإيجابية والمتفائلة على هذه المباحثات والتوصل إلى كثير من النقاط. يعني مبدئيا قد تعلن إذا تمت الأمور إلى آخرها، خاصة إذا يعني لم تصطدم بالتعنت الأمريكي، لأنه ما زال الأمريكي هو من يعيق الحلول في اليمن وهو من يتعنت، وكل يعني يعني الفترات الماضية والتجتمات التي أحرزت في الماضي كانت تسقط بفعل التدخلات الأمريكية، وإن كان من تحت الطاولة أن أمريكا تتحدث في الإعلام بأنها تريد إنهاء العدوان على اليمن والحرب في اليمن، لكنها حقيقة تعمل على إطالة أمد الحرب وتعيق أي عملية تجتم أو إحراز أي يعني ثقوب في جدار يعني الحرب المستمرة لثمان سنوات، وخاصة إذا حضر المبعوث الأمريكي إلى المنطقة. عادة ما تسقط أي تفاهمات، وهذه ليست المرة الأولى، لكن نتمنى هذه المرة أن يكون يعني الوضع مختلفا.
يعني السؤال الذي يطرح نفسه دكتور، هل هناك أدوار معينة تلعبها دول أخرى تتعلق بهذه المباحثات؟
الجهة الأبرز والتي هي في واجهها هي الأخوة في سلطنة عمان، وهذا هو ما هو موجود يعني حاليا.
دكتور، هل برأيك السعودية قد أفلست من تحقيق انتصارات على أنصار الله وبدأت الآن بمغازلة إيران للضغط على أنصار الله؟
يعني بالنسبة للملف السعودي الإيراني أو العلاقة السعودية الإيرانية ليس لها علاقة بالملف اليمني، وإن كانت تتأثر مثلها مثل بقية الملفات يعني تأثرا غير مباشرا. أما بالنسبة للوضع في اليمن والمباحثات في اليمن فهي متعلقة باليمنيين، وهذا ما يقوله اليمنيون وأيضا ما تقوله الجمهورية الإسلامية في إيران، وما يحدث هي مغالطة في الإعلام فقط، أما في الكواليس وفي تحت الطاولة وما يطرح على الطاولة أيضا لا يتم الحديث عن إيران ولا العلاقة مع إيران ولا التفاهمات السعودية الإيرانية أبدا. على الطاولة لا تذكر هذه الأمور وليس لها علاقة، يعني بغض النظر إذا أنجزت التفاهمات في اليمن فلا علاقة، يعني قد تتعثر على التفاهمات الإيرانية السعودية وقد يعني تنجح، لكن هذا كله لا يلقي بظلاله بشكل كامل على الملف اليمني إذا ما كانت هناك تفاهمات وإنهاء للملفات الخلافية في اليمن، مثل دفع المرتبات بشكل كامل، رفع الجود على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي. إذا ما انجزت هذه الملفات فلا دعوة يعني أي تعثر مثلا في الملف أو في التفاهمات السعودية الإيرانية، حتى وإن تعثرت تلك التفاهمات فلن تنعكس على الملف اليمني إلا إذا تأثر السعودي يعني نتيجة الضغط الأمريكي هذا. أما من جهتنا فليس الإيراني أي علاقة.
ماذا عن المرتبات السعودية التي وعدت بسداد جميع الرواتب بشروط معينة، مثلا إنشاء منطقة عازلة على الحدود، رفع الحصار عن تعز، الانضمام إلى المحادثات، يعني هل ستقبل بهذه الشروط أنصار الله برأيك؟
هذه الأمور مجرد تسريبات لا حقيقة لها، يعني حتى الآن لا نستطيع أن نؤكد أن ما ذكرتموه هو مطروح على الطاولة، بل أني أجزم أن كثير من المطروح لم يطرح على الطاولة.
الدكتور نصر الدين عامر المسؤول بالهيئة الإعلامية لأنصار الله، كنت معنا ضيفا كريما في حصاد الأسبوع، شكرا لحضوركم الكريم.
حيث اعتبر أن بلاده لا تزال بحاجة إلى القوات الأجنبية الموجودة فيها ومعظمها الأمريكية، وأن القضاء على تنظيم داعش سيستغرق بعض الوقت.
وفي سياق آخر عبر سوداني عن اعتقاده بأنه ليس مستحيلا أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة، ومن المعروف أن الأخيرة تنشر نحو 2000 عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية.
حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي كامل الكناني لسبوتنيك:
بسم الله الرحمن الرحيم، بالحقيقة التصريح نقل بطريقة أخرى بطريقة غير دقيقة. السيد السوداني لم يتحدث عن بقاء القوات الأمريكية، السيد السوداني أكد في حديثه للجدل الألمانية على ما أعتقد أن هنالك اكتفاء وطني بالقوة الأمنية والقوة العراقية قادرة على توفير الأمن في العراق، وبالتالي تحدث عن بقاء القوات لأغراض التدريب والاستشارة وغيرها، وهذا موضوع منفصل عن بقاء القوات القتالية الأمريكية. هنالك محاولة لتوظيف هذا النص توظيفا آخر وأعتقد أن السياسة العراقية والحكومة العراقية والبرلمان العراقي أصدروا قرارات واضحة ومعلومة بشأن بقاء القوات الأجنبية في العراق، وهو مطالبة هذه القوات بالرحيل عن العراق. من الناحية الرسمية لا توجد جهة قادرة على أن تعطي حق بقاء قوات أجنبية في العراق بعد وجود تشريع قانوني وبعد وجود دستور وبعد وجود قرارات حكومية وقرارات برلمانية بشأن إخراج القوات الأجنبية من العراق. ما يجري تسويقه هو عمل قضية غير حقيقية. السيد السوداني وجزء من سياسة تشكيله وبرنامج الحكومي موضوع الاستقلال والسيادة موضوع أساسي، ليس هناك خلاف على هذه القضية. لذا أنا أعتقد أن ما يتم تسويقه هو استفادة من نص بشكل غير صحيح وغير دقيق.
وفيما إذا كان انتهاج العراق سياسة الانفتاح وتحسين العلاقات مع دول الخليج العربي على حساب طهران، تابع الكناني يقول:
يعني ليس صحيحا أن نضع دولة مقابل دولة في علاقات العراق. العراق يحتاج إلى جميع جيرانه ويحتاج إلى علاقات متوازنة، ولا أعتقد أن هنالك يعني سبب يدعو العراق إلى أن يضع علاقات العربية في مواجهة علاقاته مع إيران. علاقات العراق مع طهران علاقات ودية وإيجابية، وهي مبنية على حدود مشتركة طويلة وعلى مشتركات ثقافية ودينية ومذهبية وسياحية، ولا يمكن يعني تجاهل أي جانب من هذه الجوانب، وليس صفحيا وضعها في المقابل. بالعكس، العراق بدأ بوساطة ومن المحتمل أن ينجح في ترطيب أجواء العلاقة بين السعودية وإيران أو بين دول الخليج وإيران. لذلك وضع العراق في موضع إما هذا وإما ذاك هذا قرار غير صحيح. تركيا يعني أردوغان يتحرك بمصالح انتخابية متغيرة هنا وهناك، في يوم يبتز الأمريكان بقضية، يبتز الأوروبيين بقضية، أو يذهب إلى الضغط على الأكراد في سوريا أو في العراق بقضايا يعني لمواجهة حزب العمال من أجل تحقيق مصالح انتخابية، ولا يمكن اعتباد السياسة التركية ذات بوصلة واضحة بخصوص العراق والمنطقة. هو يزعم أنه يحترم سيادة العراق، ولكن قواته تنتهك الأراضي العراقية يوميا، يقيم معسكرات على الأراضي العراقية. وبالتالي السياسة التركية سياسة يعني واضحة الخصومة مع العراق من الناحية الجيوستراتيجية، بالرغم من الكلام المعسول الذي يطلقه أردوغان عن علاقاته مع العراق.
استمعنا إلى ما قاله الخبير بالشأن العراقي كامل الكناني.
وإلى سوريا للحديث عن انتقال 300 مقاتل من ريف حلب إلى أوكرانيا، حيث كشفت مصادر محلية في ريف حلب الشمالي لسبوتنيك عن أن مكاتب تجنيد تابعة لقياديين فيما يعرف باسم الجيش الوطني الذي شكلته تركيا شمال سوريا، نجحت في استقطاب نحو 300 مسلح من عدة مناطق في أرياف حلب الشمالية والغربية، وأن هذه المكاتب تتوزع على مدن عفرين، جرابلس وإعزاز، وتنشط بشكل حثيث في تطويع المسلحين السابقين ممن تتراوح أعمارهم بين 17 و45 عاماً على وجه الخصوص، إلا أنها تتواصل أيضاً مع المدنيين الشباب العاطلين عن العمل، وذلك للسفر كمرتزقة إلى أوكرانيا والقتال ضد الوحدات الروسية هناك.
وأوضحت المصادر أن البدل المادي الذي سيحصل عليه المسلح لقاء قتال الجيش الروسي في أوكرانيا يشمل راتباً شهرياً مقطوعاً يصل إلى 2500 دولار شهرياً إذا كان يتمتع بخبرة قتالية مشهودة، ويقل عن ذلك بشكل كيفي لكل مرتزق يتم تجنيده بخبرة أقل.
حول هذا الموضوع قال الخبير السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا لسبوتنيك:
لا أعتقد ذلك. ما تم الحديث عنه خلال الأشهر الماضية بعد عدة أشهر من بداية العمليات العسكرية، أنا أقصد من النصف الثاني من عام 2022، حول بدء انتقال مقاتلين سوريين قاتلوا وينضمون إلى الجماعات المسلحة ضمن الفصائل التي تقود تركيا، أعتقد انكفأت تركيا ولم تتحمل هذه المسؤولية. وأنا تابعت هذا الملف وحاولت البحث والاستقصاء، تبين لي أن هناك بعض المجموعات أو المهربين أو يعملون بشكل خاص، ربما هناك تسهيلات ربما من القيادة التركية حول عملية انتقالهم إلى أوكرانيا لقتال الجيش الروسي، لكن تبين فيما بعد أن هذه المعلومات غير مدعومة بمواقف رسمية أو جهد خاص من الاستخبارات التركية، ولم تتبناها حتى قيادات أو المكاتب الرسمية التابعة للفصائل المسلحة. أنا أتكلم هنا منذ النصف الثاني من العام الماضي، لكن حتى الآن ما تم الحديث عنه عن وصول عدد من المقاتلين، إن كان هذا الكلام دقيق وهذا تم تناقله خلال الأشهر الماضية، هو عبارة عن مجموعات خاصة أو ربما مدعومة بأجهزة مخابرات غربية أو ربما أمريكية تقوم بعمليات استقطاب للشباب السوري والذين يملكون خبرات قتالية متراكمة للقتال في أوكرانيا. وهذا يحدث في كل دول العالم. نعود إلى السابق، إلى الحرب الأهلية اللبنانية، إلى الصومال، لاحظنا أن هناك آلاف المقاتلين من كل الجنسيات انتسبوا إلى المجموعات والفصائل المسلحة المتقاتل المتصارعة في لبنان، ليس بناء، معظمهم ليس بناء على انتماء عقائدي أو انتماء على قضية يؤمنون بها، لكن انت بتعرف في هذه الأحيان أو في هذه الظروف تنشط مجموعات التهريب أو الرقيق الأبيض، وهي والتي تقوم بتهريب البشر وتهريب المقاتلين بالعمل، كما حدث عندما قامت تركيا باستقطاب المقاتلين التركستان والشيشان ونقلهم عبر من أفغانستان ومن تركستان الشرقية إلى سوريا، حيث بلغ عدد هؤلاء فقط من الشيشان والتركستان أكثر من 50,000 مقاتل خلال السنوات الأخيرة. نعم، المعلومات المتقاطعة تقول أن عدد من السوريين انتقلوا إلى أوكرانيا، لكن ليس كما ليبيا. ليبيا قامت تركيا بنقل مجموعات بشكل منظم عبر شركات الطيران التركية عبر المطارات التركية إلى مطارات الليبية، وتبنت الدولة التركية هذا الملف بشكل رسمي وقامت بوضعهم على أماكن آبار النفط وبعض المنشآت العسكرية التي تتواجد فيها القوات التركية أو التحالف المؤيد لتركيا.
واعتبر الدكتور جفا أن تركيا بريئة من هذه الأفعال.
اليوم ما شاهدته خلال الرصد والمتابعة التي أقوم بها خلال الفترة الماضية، تبين أن هناك قائد جماعة أجناد القوقاز رستم أزييف، وهو معروف اسمه لدينا عبد الحكيم الشيشاني، صدر له عدة فيديوهات وأصدارات من داخل أوكرانيا يدعو فيه المقاتلين إلى قتال الدولة الروسية، وتبين أنه فعلا يقاتل في بعض جبهات دونباس. يترافق وجود أو انتقال جماعة الشيشان والألبان، يعني الشيشان بالبداية والألبان وبعض الناطقين أو من المكونات الأوزبكية فعلا انتقلوا بعد التضييق الذي تعرض له هؤلاء من قبل أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، حيث تبين لنا أن هناك اتصالات أمريكية لم تنقطع والتنسيق عالي المستوى، وتم الطلب من قبل الإدارة الأمريكية من الجولاني أن يقوم بالضغط على هؤلاء وأن يقوم بتصفيتهم تدريجيا وحصارهم في مناطق وبقع ضيقة، وأن يقوم باستلام نقاط الرباط والدفع بهم باتجاه أوكرانيا، ربما نقلوا عبر الحوامات ربما عبر المطارات التركية. حقيقة الأمر حتى الآن لم يتضح كيفية إدارتهم أو نقلهم، وربما عبر مناطق قسد كما تواترت بعض المعلومات عبر الحوامات الأمريكية، حيث تم نقله بعد ذلك إلى أقليم كردستان العراق ومنه إلى أوكرانيا. وهذا يتوافق مع الدعوات الأمريكية للجولاني بتخفيف وجود المجموعات الغير سورية، ربما تلقى وعدا من الإدارة الأمريكية بمحاولة مساعدته لإخراجه من ما يسمى قائمة الإرهاب الأمريكية وبداية تطبيع تدريجي أو تعويم أبو محمد الجولاني للرأي العام، ربما ليكون له دور سياسي مستقبلي في ملف أو في حل الأزمة السورية. وهذه المعلومات التي أقولها تتطابق مع ما قام به الجولاني خلال الأيام الماضية من عمليات هجوم واسع على بعض القطاعات الجبهة التي يتمركز بها الجيش السوري، رافضا ومطلقا ورفض ببيان سياسي أي تقارب بين سوريا والدولة التركية، وقال أنه انحراف خطير. وهذا أيضا كان الرفض في الميدان عبر الهجمات الانغماسية التي قامت به مجموعته ضد مواقع الجيش السوري. لذلك أنا أقول أن فرضية انتقال مقاتلين يتم عبر مجموعات تهريب ربما عصابات منظمة مدعومة من أجهزة استخبارات، أما المقاتلون الأجانب الغير سوريون الذين يتم نقلهم إلى أوكرانيا أعتقد جازما أن المخابرات الأمريكية هي وراء ذلك الملف.
ورأى جفا أن الاستخبارات الأمريكية تنظم عمليات نقل المسلحين من الحدود السورية التركية إلى أوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي.
أنا لا أقول لك أن الإدارة الأمريكية من خلال التواصل مع بعض القيادات التركستانية وعدتهم بأن يكون لهم وجود طويل الأمد على الحدود السورية التركية، ووعدتهم بأن تقدم لهم معونات سنوية ببناء حوالي 500 مسكن سنويا لكي يبقوا على نقطة أو مناطق الحدودية بين سوريا وتركيا. هذا كلام موثق لدينا، لكن أنا موضوع انتقال مقاتلين غير سوريين إلى أوكرانيا ربما يعني يكون هاد ضمن كميات قليلة وليس ضمن مجموعات ضخمة. اللي في تشرين الأول يعني 22 انتقل في دفعة واحدة 25 مقاتل من جماعة عبد الحكيم الشيشاني، يعني من كتيبة الشيخ منصور الشيشاني التي تقاتل اليوم إلى جانب القوات الأوكرانية، يعني انتقلوا لصالح كتيبة الشيخ منصور. يعني تعرف أنت ظهرت بعض البيانات كتيبة الشيخ منصور منذ بداية الحرب كانت تقاتل إلى جانب الجيش الأوكراني، لكن عبد الحكيم الشيشاني تم إلحاقه بكتيبة الشيخ منصور. لذلك ربما الأعداد تكون على بعض مجموعات صغيرة 10-20-25 شخص، أكثر من ذلك لا أعتقد أن أي جهاز استخباراتي يقوم بعملية نقل واسعة، لأن ذلك سيكون فضيحة كبرى على مستوى العالم. أما موضوع المقاتلين غير سوريين أو السوريين الذين يعني بدأوا بالانتقال ضمن الظروف المعيشية التي يعيشون بها وضمن البطالة المفرطة وضمن تواجد عشرات الآلاف من الذين يملكون خبرات متتالية في حمل السلاح، ربما ينتقلون بشكل طبيعي من المطارات التركية إلى بعض الدول الأوروبية الوسيطة، وربما إلى عبر الرحلات الجوية المباشرة على شكل مدنيين إلى مطار كييف أو بقية المطارات التركية، وبعد ذلك يقومون بالانضمام، يتم تأطيرهم ضمن مجموعات عسكرية في الجبهات، يتم الزج بهم بالجبهات بشكل مباشر. لا أحد يعرف العدد الممكن أن يتم انتقاله من السوريين، لأنه يحتاج هذا الموضوع إلى ملف أو متابعة استخباراتية دقيقة ومتلاحقة. أما المقاتلون الأجانب أعتقد أن كل الناطقين من الشيشان أو الأوزبك أو التركستان من المرجح أن يتم تسهيل انتقالهم إلى أوكرانيا لقتال الدولة والجيش الروسي.
كان هذا رأي الخبير السياسي والعسكري الدكتور كمال جفا.
وإلى تونس التي تمر بأزمة اقتصادية ومالية خطيرة أدت إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية على خلفية التوترات السياسية وأيضاً جفاف المياه.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف من تونس الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جنات عبد الله. أهلاً بك دكتورة في حصاد الأسبوع. بداية دكتورة، كيف ستتعامل السلطات التونسية مع هذا الضيف الثقيل الذي هو الجفاف؟
في تونس وفي السنوات منذ سنة 2019 أو بعد 25 جويلية إلى اليوم لا توجد لدينا سلطات تونسية تتحرك من أجل البلاد. لدينا سلطات تعمل في صمت وتعمل لفائدة أجندات خارجية بعيدة عن معاناة ومطالب الشعب التونسي والقطاعات الاقتصادية التونسية، يعني القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات. بخصوص الجفاف، من المفروض أن هكذا تغيرات مناخية يتم الاستعداد لها من خلال برامج واستراتيجيات وندوات ولقاءات واستراتيجيات، إلا أنه في تونس لا أثر لمفعول التغيرات المناخية في تفكير السلطات التونسية. فالقطاع الفلاحي اليوم أصبح يبحر لوحده والفلاح يعاني المعاناة دون أن يجد صدى لمطالبه. بالنسبة لتأثير الجفاف على القطيع اليوم، إلى جانب يعني التغيرات المناخية والجفاف، الأعلاف المخصصة للقطيع هي موردة، وهذا القطاع هو في يد 4 عائلات استحوذت على تسويق هذه المواد والتصرف بكل حرية في الأسعار، واستغلت الحرب الروسية الأوكرانية لتحقيق أرباح على حساب الفلاح التونسي. اليوم المربي التونسي، الفلاح المربي التونسي، أصبح عاجزا على توفير الأعلاف للقطيع. هذا الوضع دفع به إلى التخلي عن عديد رؤوس القطيع، سواء إلى الذبح أو لتصديرها إلى القطر الجزائري.
برأيك دكتورة، هل ستساعد المنظمات الدولية في حل مشكلة الجفاف بتونس؟
الدولة التي تعتمد على المساعدات الدولية لا خير فيها، والمساعدات الدولية تبقى ظرفية ومرتبطة بعوامل جيوستراتيجية ليست بريئة. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأن تونس لديها من القدرات والإمكانيات التي تجنبها هكذا أزمات. القطاع الفلاحي سيدي في تونس اليوم أصبح يسجل نسب نمو سلبية، وهو ما يترجم ويكشف عن تخلي هذه الدولة عن هذا القطاع الحيوي والمصيري والاستراتيجي. اليوم يعني القطاعات المنتجة تصطدم بغياب الدولة، وهناك صيحات فزع تتعالى كل يوم، سواء من الفلاح أو الفلاح المربي أو من الصناعي أو من مزدي الخدمات، ولا نجد لهذه الصيحات أي صدى لدى هذه الدولة ولدى الوزارات المعنية. وبالتالي اليوم القول أن هناك مساعدات يعني يمكن التعويل عليها، نحن نرفض هكذا يعني أطروحات في مواجهة يعني أزمة الجفاف التي هي أصبحت يعني ليست ظرفية في تونس، وعشناها واليوم يعني أكثر من 3 سنوات نحن نعيش حالة الجفاف منذ 5 سنوات، هي ليست جديدة، وكان بإمكان الدولة التخفيف من وطأة هذا الجفاف على الفلاح والفلاح المربي من خلال عديد الإجراءات، وهناك برامج وإجراءات من شأنها أن تخفف على الفلاح وتؤمن له الحد الأدنى لحاجياته. ولكن بكل أسف هذه الدولة غائبة، وهي يعني موجودة فقط للهرولة وراء صندوق النقد الدولي.
طيب، في حال تعقدت مشكلة الجفاف في تونس لا سمح الله، ما هي السيناريوهات التي يمكن توقعها؟
لدينا سدود تم بناؤها، هذه السدود تم أهمالها، لا صيانة ولا يعني تطهير ولا أي شيء، لنا ثروات وقع إهدارها، وبالتالي اليوم لا ننتظر أي شيء من هذه الدولة. رانا نعيش معاناة، هو وضع غير مسبوق لا في التاريخ ولا في الجغرافيا ما نعيشه نحن في تونس اليوم.
ربما دكتورة يعني هناك مشاريع خاصة من شأنها أن تسمح بالوصول إلى المياه كطرق بديلة.
السيناريوهات المتوقعة هو انهيار القطاع الفلاحي ودخول تونس في مجاعة ودخول مرحلة التسول، وبعد التسول ندخل في مسار صفقة القرن. مسار صفقة القرن هو التفقير والتركيع والتطبيع، وهذا ما ينتظر تونس اليوم مع حكومة ومع سلطة أو مع حكام يعيشون بعيدا عن واقع شعوبهم.
الدكتورة جنات عبد الله، كنت معنا ضيفة كريمة من تونس، شكرا لكم وحياكم الله.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام حلقة حصاد الأسبوع، قدمناها لكم أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.